بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تأملنا في أسماء سور القرآن الكريم، وهذه السلسلة المباركة في كتاب الله جل وعلا، وتوقفنا عند سورة الأنبياء، وتأملوا سبحان الله في سورة الكهف. كما عرفنا في المجلس الماضي، الله تعالى دفع شبهة المشركين واليهود عندما طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوحي، فرد الله تعالى عليهم بالجواب الدامغ في سورة الكهف، ونزل الوحي بالأجوبة عن الأسئلة الثلاثة التي سألوها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن ذي القرنين، وثبت أن هذا القرآن من عند الله تعالى، وأن محمدا رسول الله حقا ويوحى إليه من عند ربه جل وعلا. وفي ضمن هذه القصص تقرير التوحيد، فقصة أصحاب الكهف نموذج عظيم لهؤلاء الفتية الذين قاموا بتوحيد الله ودعوا إلى توحيد الله وثبتوا على توحيد الله، وحفظهم الله تعالى ببركة التوحيد والتمسك بالدين حتى جعلهم آية للعالمين. وعرفنا جاء أيضا تنزيه الله تعالى عن الشرك في سورة مريم، وأن الله تعالى لم يتخذ ولدا ولكن اتخذ أولياء وأصفياء وأحباء يقربهم إليه، وذكر في سورة مريم كثيرا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر في سورة طه عنايته بكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دعوة لهؤلاء اليهود الذين طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، افتروا على مريم فزعموا أنها وقعت في الفاحشة وأن عيسى ابن زنا والعياذ بالله، فرد عليهم أيضا هذا في سورة مريم ببيان حقيقة الأمر، كيف ولدت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الحديث عن نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام في سورة طه، وكما عرفنا هذه السورة فيها عناية الله تعالى بموسى، وفيها أن من كان مع الله، من كان على طريق الإيمان، فلن يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فتلاحظ يعني هذه المقاصد لهذه السور التي اشتملت على تقرير التوحيد وتنزيه الله عن الشرك والرد على الطاعنين في النبوة، خاصة بهذه القصص، جاء بعد ذلك مباشرة سورة الأنبياء. الآن تفهم لماذا جاءت السورة هنا في هذا الموضع من كتاب الله، الأنبياء. سورة الأنبياء تكشف لنا عن حقيقة الأنبياء وحقيقة دعوة الأنبياء، ولذلك جاء فيها تقرير التوحيد بقوة بأدلة وبراهين كثيرة وعظيمة، لأن خلاصة دعوة الأنبياء توحيد الله، كما قال الله تعالى في هذه السورة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى آخر الآيات في هذا والبراهين. وسورة الأنبياء أيضا دفعت الشبهة المشهورة التي كان المشركون يطعنون بها في أنبياء الله تعالى، وهي أنهم بشر، وكيف نتبع بشر مثلنا، وماذا تريدون، تريدون أن ينزل الله تعالى ملكا؟ هذا من رحمة الله تعالى أن جعل الأنبياء من البشر حتى تسهل الصلة بينهم وبين أقوامهم. وهكذا دفع الله تعالى هذه الشبهة في هذه السورة، وتأمل في فاتحتها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فوظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الحقيقة إيقاظ الناس من الغفلة، تذكير الناس بالآخرة، دعوة الناس إلى الله وإلى توحيد الله حتى يستيقظوا من غفلتهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا، ثم تسمع أول شبهة تتعلق بالأنبياء: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فجاء نصف هذه الشبهة في هذه السورة في آيات متعددة، منها كما قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت، يعني يا محمد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فالأنبياء بشر يموتون ويأكلون ويشربون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وهلكنا المسرفين. وذكر الله تعالى فيها قصصا كثيرة لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف كسر الأصنام بيده، وهذا في إيقاظ من هذه الغفلة من الشرك، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وتأمل كيف قال الله تعالى عنهم: فرجعوا إلى أنفسهم، استيقظوا من غفلتهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا، يعني في أنفسهم، إنكم أنتم الظالمون. لكن الكبر والتعصب، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهكذا ذكر هذه القصة في تقرير التوحيد الذي هو خلاصة دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام بكل قوة، كما كسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام وأيقظهم من هذه السكرة التي هم فيها. وأيضا تأمل كيف قرر الله تعالى بشرية الأنبياء من خلال هذه القصص: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالأنبياء قد يعني يكون عندهم نقص في العلم ولا يوفق للحكم الأحسن في المسألة، يحكم بالعدل لكن هناك حكم آخر يحتاج إلى فهم، ففهمناها سليمان. كان حكم سليمان في هذه القضية التي ذكرها الله تعالى يعني أعلى من حكم نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فهكذا الأنبياء بشر، قد يخفى عليهم الأصلح لكن وفق لذلك، مثلا سليمان عليه الصلاة والسلام، وحكم بالأرفق والأحسن في هذه القضية. وذكر الله تعالى افتقار الأنبياء إلى الله حتى نعلم أنهم بشر. وأيضا في ضمن هذا تقرير لتوحيد الله وأنهم مفتقرون إلى الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. إذن الأنبياء يمرضون من البشر. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وقال أيضا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أن الأنبياء بشر قد يغضبون، فإذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات في بطن الحوت: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إذن الأنبياء أيضا يحتاجون إلى ذرية، إلى ولد: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وهكذا إلى أن قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني تقرير التوحيد. وتأمل كيف وعد الأنبياء بأنهم هم المنصورون، وأن هذه الأرض يرثها عبادي الصالحون. و ثم صدقناهم الوعد كما قال في أولها. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وختمت أيضا بتقرير التوحيد: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، إلى أن قال في آخرها: قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. احكم بيننا وبين أقوامنا بالحق. فيظهر المحق من المبطل ويتبين الحق من الباطل، وهذا يكون بإعزاز الدين وإظهاره في الواقع. فجاءت سورة الحج بعد الأنبياء التي فيها إظهار الدين، إظهار التوحيد، نصر التوحيد والدين، وكبت المجادلين والمعارضين للدين. وذلك ما أجمل اسم هذه السورة الحج، لأن هذه العبادة الحج تتعلق بالكعبة، بيت الله في أرضه الذي هو معلم التوحيد على الأرض، المعلم الحسي لتوحيد الله، هو آية شاهدة على توحيد الله. هذه الكعبة لو تفكر فيها الإنسان عندما يرى آلاف مؤلفة يطوفون حولها ويحجون إليها ويجأرون إلى الله عندها ويعبدون الله، لا يوجد بيت على وجه الأرض مثل هذا البيت. ففي هذه العبادة إظهار لتوحيد الله، فعبادة الحج فيها هذا المقصد العظيم من إظهار الدين، إظهار التوحيد بقوة. و يعني كما نرى في الحج يعني جموع آلاف مؤلفة تجتمع ويجأرون بتوحيد الله تعالى ويطوفون حول بيت الله. وتأمل كيف افتتح الله تعالى السورة بالتذكير بالآخرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لأن سبحان الله عبادة الحج تذكر باليوم الآخر، حتى اللباس الذي تلبسه لباس الإحرام يشبه الكفن الذي يكفن به الميت، والناس في الحج يقفون في صعيد واحد بأرض عرفة والشمس على رؤوسهم يجأرون إلى الله، وهكذا الناس يكونون في أرض المحشر ويجأرون إلى الله تعالى. ولذلك تأمل كيف افتتحت سورة الحج بهذه الفاتحة، واختتمت آيات الحج في سورة البقرة بهذا، قالوا اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وسورة الحج فيها إذن إظهار الدين من خلال شعيرة الحج، وأيضا فيها الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأول ما شرعت الآيات في الجهاد هي هذه الآيات في سورة الحج. وإذن هذه السورة فيها نصر الدين بالجهاد في سبيل الله وإقامة التوحيد في واقع الحياة بعبادة الحج. وفيها كبت المجادلين والمعارضين للدين، ذلك تم في أولها: ومن الناس من يجادل في الله ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فيها رد على من يجادل في دين الله، فيها إعزاز لهذا الدين وإظهار لهذا الدين. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعني من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا ماذا يفعل؟ قال: فليمدد بسبب إلى السماء، بسبب يعني حبل إلى السماء إلى السقف، ثم ليقطع يعني ينتحر يقتل نفسه، فلينظر هل يذهبن غيظه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني ما ينفعه شيء، فليحترق بغيظه. فهكذا هذه السورة كما ترى فيها تقرير لإعزاز للدين ونصر للدين وكبت للمجادلين. ولهذا تأمل كيف يعني ختمها الله تعالى بقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ثم تأتي سورة المؤمنون، وسبحان الله تأمل كيف يعني بعد النصر وإعزاز الدين وكبت المجادلين تأتي سورة تقرر الإيمان وتحث على الاتصاف بصفات المؤمنين، لأن النصر إنما يكون بتحقيق الإيمان. النصر ما يكون إلا إذا ثبت المؤمنون على إيمانهم ودينهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وذكر الله تعالى فيها صفات المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهي تحث على الإيمان، تحقيق الإيمان، لأن بهذا يدوم النصر للمؤمنين. وسبحان الله هنا ذكر الأنبياء ثم إعزاز الدين في الحج ونصر الدين في الحج، ثم ذكر أتباع الأنبياء صفتهم الإيمان المؤمنون. وتأمل في ترابط السور، سورة المؤمنون أيضا ذكر الله تعالى فيها دفع شبهة بشرية الأنبياء، إن هؤلاء بشر كيف نتبع بشر، وانظر كيف ربط هذا المقصد بمقصد الإيمان. يعني كأنه يقول البشرية ليست نقصا في ذاتها، كونك أنت بشر لا يعني هذا أنك ناقص، بالعكس هذا البشر هذا الإنسان يؤمن فتكون له أحسن الصفات، يتحلى بالإيمان يكون من المؤمنين. ثم هذه النبوة اصطفاء من الله، فيصطفي من المؤمنين يجعلهم أنبياء مقربين عند الله تعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كما قال قريبا في سورة الحج. ولذلك تأمل بعدما ذكر الله صفات المؤمنين مباشرة قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ترى هذا المؤمن خلق من طين، إنسان بشر عادي، لكن الحمد لله بفضل هداية الله تعالى له للإيمان كان أرفع البشر عند الله تعالى بإيمانه وتقواه، وإلا البشر سواء في البشرية، فليست نقصا حتى ترد دعوة الأنبياء بحجة أنهم بشر. لا، هذه البشرية يرتقي فيها البشر إلى الإيمان، ثم الله تعالى يصطفي من هؤلاء البشر من يشاء فيجعلهم أنبياء. وذلك يكشف لك عن هذا المقصد لما ذكر الله تعالى خلق الإنسان من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، إلى آخر الآيات في هذا. وذكر الله تعالى إمداد الإنسان بالنعم، ثم ذكر قصة نوح تأمل فيها، قال قوم نوح له إيش: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. في قصة صالح: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ثم تأمل في قصة موسى وهارون: ولقد أرسلنا موسى وأخاه بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن إيش لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. انظر إلى التركيز على هذه الشبهة، شبهة البشرية. وحتى لما ذكر عيسى وأمه قال: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يعني هم بشر يحتاجون إلى ما معين يشربون منه، وهكذا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إذن الرسل بشر يحتاجون إلى أكل إلى طعام، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فهكذا سورة المؤمنون يعني ربطت بين هذين المقصدين ربطا جميلا، بأن البشرية ليست نقصا، بل البشر يكمل نفسه بالإيمان، الإنسان يكمل نفسه بالإيمان يكون من المؤمنين، والله تعالى يصطفي من هؤلاء البشر رسلا عنده جل وعلا. وتأمل يعني مثل هذه الشبهة هي في الحقيقة مصدرها الكبر، تكبر. ولهذا ذكر الله تعالى الناس بأصلهم، خلقوا من طين، من نطفة، من علقة، من مضغة. وجاء فيها أيضا كسر الكبرياء، هذه الكبرياء وهذا التكبر عند الأقوام جاء في هذه السورة يعني كسره، يعني كما في يعني آياتها يعني فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا. وتأمل كيف الله تعالى يقول لأهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا في مقابل تكبرهم في الدنيا على رسل الله وعلى توحيد الله. حتى يقال هذه الكلمة إنما تقال للكلب، تقال له اخسأ. فهكذا يقول الله تعالى لأهل النار والعياذ بالله. وهكذا يعني تختم بأيضا يعني توحيد الله تعالى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قد أفلح المؤمنون، وهنا يقول لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فهكذا حقيقة الإيمان في الحقيقة يعني رحمة من الله تعالى. ثم تأتي سورة النور، وسبحان الله تأمل كيف يعني السور يكمل بعضها بعضا. والإيمان نور في حقيقته، والإيمان ينكشف يوم القيامة بأنوار للمؤمنين. فجاءت سورة النور، هذه السورة فالحقيقة تحل الإيمان، وهذا الإيمان حقيقته بالتزام الأحكام والآداب الشرعية. وتأمل في هذه السورة الله تعالى في سورة النور أنار القلوب، أنار البيوت، أنار المجتمعات بالقضاء على الرذيلة ونشر الفضيلة. سورة النور عبارة عن أحكام وآداب للقضاء على الفاحشة والزنا ونشر الفضيلة في المجتمع، بذلك تستنير القلوب، تستنير الأرواح، تستنير بيوت المؤمنين، تستنير المجتمعات. وبهذا في الحقيقة يحقق النصر ويدوم النصر للمؤمنين بالبعد عن الفواحش. ذلك انظر كيف الله تعالى سماها النور حقا، لأن الرذيلة ظلمة، رذيلة دنس. النور بالبعد عن الرذائل والقبائح والزنا والفواحش، هذه حقيقة الإيمان. فجاءت سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الإيمان. فتأمل كيف افتتحت بحد الزنا الحاسم، ثم ذكر الله حد القذف 80 جلدة لمن يقذف مسلما بريئا يقول يا زاني أو يقول يا زانية، 80 جلدة بسبب كلمة واحدة حتى تحفظ الأعراض. ثم جاء موضوع اللعان، المخرج للزوج إذا وجد الفاحشة في بيته وما عنده شهود، ما عنده بينة، جاء المخرج باللعان كما في آيات اللعان في سورة النور. ثم جاءت آيات تبرئة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والفاحشة في كما حصل في حادثة الإفك، وجاءت هذه الآيات تبرئ عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. ثم تأمل يعني كيف الله تعالى ذكر الوسائل التي تبعد المسلمين المؤمنين عن الزنا. ذكر أدب الاستئذان، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى ما تقع عينك على حرمات الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذكر غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ذكر الحجاب، قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأيضا حذر المرأة من إبداء الزينة وفتنة الرجال، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حث على الزواج، وأنكحوا الأيامى منكم يعني اللي ما عندهم أزواج، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لأنه إذا انتشر الزواج قل الزنا، لكن إذا صعبنا موضوع الزواج بالمهور والعوائق والشروط التعجيزية الشاب للأسف ممكن ينحرف إلى الزنا، وهكذا البنات. فإذا يسرنا موضوع الزواج قضينا على الفاحشة. ثم العفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم النهي عن استغلال الإماء في الزنا، ما يسمى اليوم بالدعارة، كما قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرضا من الحياة الدنيا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهكذا ثم ربطت السورة كل هذه الأحكام والآداب والوسائل القضاء الفاحشة بنور الله. قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر المثل لنور الإيمان في قلب المؤمن. وهكذا يعني تأمل كيف الله تعالى يعني حتى تعلم أن هذه السور مرتبطة بما تقدم يعني تقرير الإيمان ونصر الدين إنما يكون بالإيمان والبعد عن الفاحشة. ذكر الله تعالى في هذه السورة قوله تعالى ماذا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل، هذا وعد الله للمؤمنين لمن حقق الإيمان بهذا النور وبهذه الآداب والأحكام. وذكر بعض التخفيفات أيضا في الاستئذان، في حجاب المرأة إذا كانت من القواعد وهكذا، حتى ذكر الله تعالى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تقولون يا رسول الله يا نبي الله ما تقولون يا محمد. فهكذا سورة النور على اسمها حقا تنير المجتمع بالقضاء على الفاحشة والرذيلة. ثم تأتي سورة الفرقان، سبحان الله، يعني سورة النور فيها دفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة الفرقان فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد المطاعن عنه، وفيها فرقان على اسمها، هي فرقان بين الحق والباطل، والنور من كان عنده نور فرق بين الحق والباطل. فسورة الفرقان تفرق بين الحق والباطل وترد المطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، وتقرر يعني التوحيد. كما قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبد، هذا القرآن فرقان، ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر كيف الفرقان، هذا التوحيد، هذا الرب العظيم الذي يجب أن يعبد وحده جل وعلا. له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر في المقابل، شوف السورة تفرق بين الحق والباطل. أول فرقان، الفرقان بين الإله الحق وبين المعبودات الباطلة. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كيف يعبدون إذا من دون الله؟ هذا يدخل فيه كل المعبودات الباطلة، من نبي، من ولي، من عبد صالح، كما يفعل بعض المسلمين اليوم للأسف، يذهبون إلى قبور الأولياء ويتعبدون هناك ويستغيثون بها: يا ولي فلان مدد، يا ولي فلان اشفع لنا، قربنا عند الله. هذا كله من الشرك والعياذ بالله، نسأل الله يهديهم. وهكذا وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقبلها ماذا؟ قالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. وهكذا مطاعن مطاعن، لكن الله يفرق بين الحق والباطل في هذه السورة. ويعني حتى الآيات الكونية تأمل فيها فرقان. قال الله تعالى مثلا: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يعني فرقان بين الماء العذب والماء المالح، كما جعل الله تعالى ذي حواجز سبحان الله موجودة في الماء نفسه. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، الفرق بين يعني هاتين العلاقتين. وهكذا، وهذه المطاعن من هؤلاء الكفار إنما جاءت من كبرهم وعنادهم، حتى قالوا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وانظر في المقابل كيف يختم الله السورة بصورة وضيئة جميلة لعباد الرحمن، في مقابل تكبر هؤلاء ومطاعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عكس هؤلاء وعباد الرحمن: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الله، انظر إلى الصفات وفي مناسبتها لما ذكر في السورة من تكبر، وهنا تواضع، من يعني مطاعن. كيف تتعامل مع هؤلاء الطاعنين؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر صفات عباد الرحمن. وتأمل كيف تختم بهذا الوعيد، يعني: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني يكون العذاب لزاما، فهذا في تحذير لهؤلاء الطاعنين. ثم تأتي سورة الشعراء، وتأمل يعني هذه السورة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت. هنا رد المطاعن، مطاعن هؤلاء المشركين الطاعنين في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، ثم تأتي سورة تسلي النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأنبياء الماضين، كيف كانوا مشفقين على أقوامهم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع قومه. لكن هكذا كثير من هؤلاء الأقوام ما آمنوا ونزل عليهم العذاب. ولذلك تأمل في بدايتها: طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. لكن الله ما يريد الإيمان القهري، يريد الإيمان الاختياري، الإيمان برغبة. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وذكر الله تعالى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيها يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له. وكل نبي يأتي ويقول يعني يدعو إلى توحيد الله، يعني ويأمر قومه بتقوى الله، ويعني تشعر بالخطاب الذي فيه شفقة على الأقوام، كما ذكر الله تعالى فيها قصة موسى وإبراهيم. ويعني كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. فتلاحظ أن هذه الكلمات تتكرر في كل قصة، نفس الكلمات. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أحذرهم ثم يرجع يقول فاتقوا الله وأطيعون، شفقة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وفي النهاية يهلك الله هذه الأقوام المكذبة ويقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لكن ماذا تفعل؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعز أولياءه وأتباع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ويرحمهم، وكذلك يهلك أعداءهم. لكن تقول طيب ليش الله سماها بالشعراء؟ ليش سماها بسورة الشعراء؟ الله تعالى ما ذكر الشعراء إلا في آخرها، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلى آخر الآية. وتأمل قبلها يعني لماذا ذكر هنا الشعراء، لأنه ذكر القرآن الكريم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. ونزه الله تعالى هذا القرآن من أن يكون من كلام الشياطين، ونزهه أيضا عن كلام الشعراء. فكأن هذا الاسم الشعراء فيه إشارة إلى ماذا؟ أعظم ما عند هؤلاء في معارضة القرآن أو أن يأتوا بشيء يشبه القرآن هو هذا الشعر. وكانوا يعظمون الشعر كما تعرفون، كان الشعراء عندهم هم أحسن الناس. يعني انظر كيف عنترة عبد، لكن انظر كيف ارتفع بشعره، وكيف يعلقون القصائد البديعة المعلقات السبع يعلقونها على جدار الكعبة، يكتبونها بماء الذهب ويعلقونها على جدار الكعبة. فالشعر كان له منزلة عالية عظيمة، فلا تستغرب عندما تسمع سورة كاملة في القرآن اسمها الشعراء. كأنه يقول يعني إذا كان أعظم ما يعارض به القرآن عندهم هو الشعر. وعرفت حقيقة الشعراء، هكذا نسف الله تعالى أمر الشعراء. والشعراء اتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يتكلم مرة في الغزل ومرة في الهجاء ومرة في يمدح ومرة يخفض أقواما ويرفع آخرين، وهكذا كله كلام وكذب ومبالغات، وهكذا هذا الشعر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا في مقابل الشعر وانتصروا بعد ما ظلموا. ممكن يكون شعر فيه نصر للدين، فيه كلام طيب، ما أعرف طيب، لكن الغالب في شعرهم هو هذا الشعر الذي لا يساوي شيئا. فإذا كان أعظم ما يعارض به القرآن هو هذا الشعر الذي لا قيمة له عند الله، إذن فلا تحزن لما يعارضونك يا محمد يا رسول الله. إذن يبقى القرآن والآية الباهرة العظيمة وكل ما يعارض به، بل أعلى ما يعارض به فهو ما يعد أن يكون شعرا لا قيمة له. فكأن هذا يعني والله أعلم فيه يعني زيادة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول لا تبالي بما يعارضونك به، وأعظم ما يعارضونك به هذا الشعر، وقد عرفت من هم الشعراء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا في تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وثم تأمل، يعني إذن سورة الشعراء يعني عظمت من شأن القرآن في مقابل الشعر الذي لا قيمة له. ثم جاءت سورة النمل تبين أن القرآن هو أعظم آية ينبغي أن نتفكر فيها، نتدبر معانيها وآياتها. هذا القرآن الكريم أعظم آية من عند الله تعالى. والله تعالى في سورة النمل يحثنا على التفكر في آياته، وذلك تأمل كيف سميت بسورة النمل. يعني يكفيك أن تتفكر في نملة من مخلوقات الله. انظر يعني في هذه السورة قال طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يعني جاء فيها في بدايتها يعني تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، وصف المؤمنين الذين يستفيدون من هذا القرآن، هدى وبشرى للمؤمنين. وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم، من لدن حكيم عليم، يعني هذا فيه تعظيم للقرآن الكريم. ثم ذكر الله تعالى قصة موسى، ويعني هذه القصص في سورة الشعراء، في قصة في سورة النمل، أيضا في سورة القصص ذكر الله تعالى فيها قصة موسى، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تثبيت، وفيها آيات باهرة كما ذكر الله تعالى هنا في سورة النمل، يعني عندما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، واليد يعني تصبح بيضاء للناظرين. وقال في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أو قال فلما جاءتهم آيات أو قال في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا الآيات باهرة واضحة. فتأمل ذكر الله تعالى قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، وتأمل كيف استوقفه كلام النملة، يعني لما أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان الله، هنا تقف طويلا بالفعل. يعني شوف هذا الكلام من النملة كيف هز قلب سليمان، يعني وذكره بنعمة الله عليه. وكأن هذا الاسم هكذا يعني ينادينا ويقول لنا تذكروا وتفكروا في آيات الله. هذا التفكر يسوقكم إلى تذكر النعم، نعم الله علينا عظيمة وكثيرة. عندما سمع كلام كيف الله علمه منطق الطير، علمه يعني كلام الحيوانات، حتى كلام النمل، نملة تتكلم مع قومها، سمع ماذا تقول وكيف تنصحهم وتحذرهم، وسبحان الله. فحقا سميت هذه السورة بسورة النمل لأن فيها آيات عجيبة. ثم تأتي إلى الهدهد، هدهد سليمان، كيف يدعو إلى توحيد الله ويغار على التوحيد. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وعمالهم صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله. هذا كله من كلام هدهد. كيف يكون الهدهد أغير منك على التوحيد؟ لما رأى الشرك، شوف هو راح حضارة بلقيس، شاف الحضارة، قال ولها عرش عظيم، لكن لا، لما رجع إلى قومه ما قص عليهم الحضارة التي رآها في بلقيس، لا، قص عليهم ماذا؟ شركهم، وذكر غيرته على التوحيد. لكن اليوم للأسف نحن ننظر إلى حضارة الغرب ونذهب إلى بلاد الغرب ونتعجب من ما عندهم من اكتشافات وصناعات وطبيعة وجمال، نأتي ونتكلم عن هذا الجمال، عن هذه الحضارة، ولا نتكلم عن قبح أعمالهم وشركهم وما يكون في قلوبنا غيرة على توحيد الله ودين الله. سبحان الله، انظر الفرق بين هدهد وبين الذي تغافل عن هذا الدين وعن حقيقة ما خلقه الله تعالى، أو حقيقة ما خلقنا الله تعالى لأجله، وهو عبودية الله وتوحيده. وهكذا يعني السورة تذكر يعني آيات كثيرة في هذا، منها وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذا من علامات الساعة، خروج الدابة، دابة الله أعلم بكيفيتها، تكلمهم، تكلم الناس، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يعني الحيوان هو الذي يذكر الإنسان، سبحان الله. شوف دابة، يعني الأصل أنها لا تنطق، عجماء، لكن تذكر الناس، تقول أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم تأمل كيف ختمها الله تعالى، سورة النمل، سورة تفكر في آيات الله، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. من التفكر في آيات الله الكونية في سورة النمل، ذكر آيات كثيرة فيها، إلى التفكر في هذه القصة البديعة العظيمة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص. سورة القصص من أبرز مقاصدها تمكين الله تعالى للمستضعفين، نصر الله تعالى للمستضعفين. وتأمل كيف سميت سورة القصص، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. القصص عندما تقتص الأثر، يعني تتبع الأثر شيئا فشيئا إلى أن تصل، وهكذا القصص كأنها هي القصص الحق، وتتبع أو تتتبع مشاهد القصة من الاستضعاف إلى النصر والتمكين في الأرض، فتعلم سنن الله تعالى في ذلك والقواعد الكونية في نصر الله تعالى للمؤمنين المستضعفين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه خلاصة السورة. ثم قص عليك قصة موسى، وأظهر في هذه القصة استضعاف موسى، هو ضعيف وهو رضيع، وحين إلى أم موسى أن أرضعيه، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهكذا كيف أن يعني الاستضعاف يعني تراه في بداية قصة موسى عندما كان رضيعا طفلا تربى في قصر فرعون، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. وهكذا في المدينة خرج يعني على غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، فبعد ذلك لما علموا أنه هو الذي قتل القبطي، طبعا ما قتله عمدا خطأ، لكن أرادوا أن يعني يقتلوا موسى تآمروا عليه ففر إلى مدين. وانظر كيف الله تعالى يذكر يعني ضعفه يعني في يعني تلك القصة. ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا يعني آواه الله تعالى، وحتى رجع بعد ذلك إلى فرعون ودعاه إلى الله، ونصر الله تعالى موسى وقومه. ثم تأمل ذكر أيضا في آخرها أيضا طغيان قارون، استكبار بماله، وأيضا كيف الله تعالى قال فخسفنا به وبداره الأرض. فهذه السورة فيها نصر المستضعفين وهزيمة يعني المتكبرين. تكبر فرعون بجنده بملكه، تكبر قارون بماله فأهلكهم الله تعالى. وتأمل كيف الله تعالى يعني ختمها يعني بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذه سورة القصص. ثم تأتي بعد سورة العنكبوت. سورة العنكبوت سورة ابتلاء، ولأنها افتتحت بقول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من الفتنة والابتلاء، لأنك في دار اختبار. أنت لست في الدنيا في دار نعيم يأتيك ما تريد، لا، أنت في دار ابتلاء. وطن نفسك على البلايا، اصبر. وتأمل يعني هنا موسى عليه الصلاة والسلام كيف ابتلي ابتلاءات شديدة في سورة القصص، كيف الله تعالى بعد ذلك أعز موسى وقومه. فتذكر سورة العنكبوت أن الابتلاء سنة، سنة الله تعالى في خلقه. لما ذكرت سورة القصص نموذجا للابتلاء، ذكر في العنكبوت أن هذه سنة الله في خلقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذا الذي يثبت المبتلى، عندما تتذكر لقاء الله يهون عليه كل شيء، كل بلاء يهون إذا تذكرت أنك ستلقى الله في يوم من الأيام. ثم تم قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقت الابتلاء تحتاج أن تجاهد، تجاهد نفسك، تجاهد نفسك عن الدنيا، عن شهواتها، عن نسائها، عن الفتن، عن الأموال، عن المغريات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، تجاهد الدنيا، تجاهد الشيطان، تجاهد أعداء الله، وهكذا. ثم الله تعالى يذكر فيها فتن متنوعة. الفتنة في الدين هذه أعظم فتنة، وتعظم هذه الفتنة إذا كانت من أقرب الناس إليك، من والديك يفتنونك عن دينك. قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. شوف هذه فتنة عظيمة، لما يفتن الإنسان من قبل والديه في دينه. فقال فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله افتتن في دينه، جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال لا خلاص نازلت عن ديني والعياذ بالله وترك الدين، جعل فتنة الناس مثل عذاب الله وخلاص يعني يترك دينه لأجل فتنة الناس. وهكذا ذكرت يعني فتن كثيرة في السورة. واسمها العنكبوت يعني له مناسبة لطيفة في هذا المقصد. فتأمل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني هذا من أعظم ما يهون موضوع الفتنة أمام المؤمن، أي فتنة، أي قوة تراها، أي يعني أولياء أو اتخذوا من دون الله أولياء ونصراء، حالهم في الحقيقة كالعنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذا يهون على الإنسان، على المؤمن، يهون عليه أي فتنة وأي ابتلاء وأي يعني تعلق بغير الله، فهو كخيوط العنكبوت، لأن كل هذه الفتن والبلايا من باب التعلق بغير الله، فلا تبالي، هي كخيط العنكبوت. فهذا فيه تثبيت المؤمن وبيان أن يعني إذا كانت أعظم الفتن وهي الشرك بالله، هكذا مثل الشرك كبيت العنكبوت، فإذا باقي الفتن هكذا كبيت العنكبوت. ثم تأمل يعني كيف الله تعالى يعني حث فيها على الصبر والتوكل عليه، والذين صبروا على ربهم يتوكلون، وكما قال الله تعالى، وهكذا يعني الآيات تقرر يعني هذه المعاني إلى أن يختمها الله تعالى بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأن هذا هو الواجب على المؤمن عند الفتنة، الصبر وأن يجاهد في سبيل الله، يجاهد نفسه، يصبر نفسه، ولا يعني ينجرف وراء هذه الفتن. ثم تأتي سورة الروم، سبحان الله، تأمل سورة الروم فيها تقرير بهذه القاعدة، لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا الذي يثبت المبتلى. الآن سورة العنكبوت فيها ابتلاء، طيب ما الذي يجعل المبتلى ما يتزعزع إذا تيقن أن الأمر لله من قبل ومن بعد؟ عقيدة وإيمان. ولذلك تأمل في سورة الروم، الله تعالى ذكر فيها انقلاب الأحوال واختلاف الأمور، لكن يربط هذا كله بأن الأمر لله، واسمها الروم، واضح في هذا الموضوع. قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وطبعا الفرس لما انتصرت على الروم في ذلك الوقت، المؤرخون يقولون بالنظر إلى الأسباب الظاهرة مستحيل أن تنتصر الروم بعد ذلك على الفرس، مستحيل، لأن الفرس يعني كسرت ملك الروم تكسيرا ومزقته تمزيقا لا رجوع بعده. لكن انظر كيف نزلت هذه الآيات في هذا الوقت الذي غلبت فيه الروم، وقال الله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كيف تعجب الناس، حتى راهن أبو بكر الصديق المشركين على هذا، وبالفعل فاز بالرهان بعد سنوات، تحقق وعد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه النتيجة، لله الأمر من قبل ومن بعد. وذلك الله تعالى ذكر فيها يعني تقلب الأمور، يعني مثلا قال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم انظر هذا التراب ينقلب إلى إيش، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ذكر أنثى لكن بينهم سكينة مع اختلاف الطبع والشكل والوظيفة والصفات، لكن جعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، انظر إلى موضوع الاختلاف، إن في ذلك لآيات للعالمين، وهكذا يعني ذكر فيها آيات متنوعة مختلفة. وقال الله تعالى فيها مثلا يبين اختلاف أحوال الناس، يعني عندما ينزل الله تعالى عليهم المطر فيستبشرون ويفرحون، ثم قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين. يعني انظر إلى الفرق، كانوا يائسين من رحمة الله ثم نزل عليهم المطر فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين. وهكذا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة، قوة الشباب ضعفا وشيبة. شوف كيف لله الأمر من قبل ومن بعد، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وذلك تأمل في خاتمتها ماذا قال الله تعالى، قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله أكبر. لأن الذي عنده يقين بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، الله يقلب الأمور كيف يشاء، وهكذا الفتن تأتي تموج كموج البحر يتقلب فيها الناس، لكن الموقن بهذه القاعدة ما يتقلب مع الفتن. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لما عندهم يقين يتقلبون مع الفتن وينجرفون وراءها ويفتنون بها، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن المظاهرات والخروج على الحكام، وفتن كثيرة في المجتمع وفي المجتمعات. لكن المؤمن الذي يوقن بأن لله الأمر من قبل ومن بعد ما يستخفنه الذين ما عندهم يقين يستخفون عقله، بل يثبت على منهج الله تعالى. ثم أنت تقول الآن هذه الأمور تتقلب هزيمة ونصر، ضعف وقوة ثم ضعف، وهكذا يعني أمور متقلبة، وتقلب الأحوال واختلاف الأمور قد يتوهم متوهم منه بأنه على خلاف الحكمة. فجاءت سورة لقمان سورة حكمة سبحان الله، حتى تقول لك أن كل ما يقدره الله ويأمر الله به فهو حكمة، كله بحكمة، واسمها لقمان يسمى لقمان الحكيم. والله تعالى في هذه السورة ذكر الله تعالى فيها في بدايتها أعظم حكمة، القرآن الحكيم. قال ألف لام ميم تلك آيات إيش؟ تلك آيات الكتاب الحكيم، هكذا نعم. وقال في المقابل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يعرض عن الحكمة ويشتري لهو الحديث من الغنى من الكلام الباطل. وفي الحقيقة رأس الحكمة توحيد الله وشكر نعمة الله، وذلك السورة فيها تقرير التوحيد والحث على الشكر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وتأمل في اسمها لقمان كيف الله تعالى ذكر فيها موعظة لقمان جمعت الحكمة من أطرافها ومجامعها. قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. شوف هذا جزاء الحكمة. وكذلك بعض العلماء قال هذا تفسير للحكمة، أن هنا تفسيرية يعني أن اشكر لله، هذه هي رأس الحكمة شكر الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، عقيدة صلاح العقيدة والتوحيد. ثم ذكر بر الوالدين، ثم كمل العقيدة والإيمان بمراقبة الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم انتقل إلى العبادات، يا بني أقم الصلاة، ثم الدعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم الصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ثم الأخلاق ولا تصعر خدك للناس تعرض عن الناس بل تواضع، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني فيها صلاح العقيدة، صلاح الإيمان وكمال الإيمان، فيها بر الوالدين، فيها العبادة، فيها الدعوة، فيها الصبر، فيها الأخلاق، جمعت كل أبواب الدين والحكمة. ولذلك يعني تأمل كيف الله تعالى يعني ختمها بعلمه الواسع، لأن الحكمة من علم الله تعالى. إن الله عنده علم الساعة، ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم تأتي سورة السجدة، يعني سبحان الله بعد هذه السور في اليقين بأن الأمر لله وأن الحكمة لله في سورة لقمان، بعد هذا نتيجة هذا كله سجود لله، خضوع لله. سورة السجدة فيها تقرير لأصول الإيمان التي تجعل الإنسان يخضع لله تعالى ويسجد سجدة ما يرفع رأسه منها، وهي سجدة الخضوع الدائم لله. لذلك تجد أن السورة قررت أصول الإيمان وربطت هذا بالسجود اليقين والسجود لله تعالى. ولذلك تأمل فيها يعني موضوع اليقين وعدم الريب والشك. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهكذا تذكر يعني براهين عظيمة على التوحيد واليقين بها. يوم القيامة الكفار يقولون إنا موقنون، لكن ما ينفعهم اليقين. وتراهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ما ينفع هناك الخضوع ونكس الرأس، بل الذي ينفع الخضوع في الدنيا واليقين في الدنيا. ثم في المقابل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سجدة لله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات في هذا. فهكذا يعني سورة السجدة فيها هذا يعني اليقين والخضوع لله جل وعلا. و نعم، طيب لعلنا نكتفي اليوم بهذا يعني، وإن شاء الله نكمل ما تبقى لنا من سور القرآن في المجلس يعني بعد القادم، لأن هناك يوم غد محاضرة يعني بترتيب يعني دار البر في الأسرة ورمضان أو كذا، نسيت العبادات في رمضان، عبادات الأسرة في رمضان أو كذا، فهذه تكون في نفس هذا الوقت يعني مباشر عن بعد. فيعني فيوم الخميس عندنا آخر يوم، هذا يعني إن شاء الله يعني يتيسر لنا نكمل هذه السلسلة المباركة من سورة الأحزاب إلى سورة الناس، لكن الله أعلم لعل تحتاج سهرة يعني قرآنية. الله يعينكم علينا، الله المستعان. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.